بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم دائما على التوحيد والسنة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أن يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن يرزقنا وإياكم لزوم طريق السلف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأنف أيها الأحبة دروسنا في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر شوال لعام 38,400,000، ونبدأ بالشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم، كتاب الطهارة، موجبات الغسل. نعم، وإسلام كافر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى في باب الغسل في موجباته، قال: وإسلام كافر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: قوله وإسلام كافر، هذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل، وهو إسلام الكافر. وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، سواء كان أصليا أو مرتدا. فالأصلي من كان من أول حياته على غير دين الإسلام، كاليهودي والنصراني والبوذي وما أشبه ذلك. والمرتد من كان على دين الإسلام ثم ارتد عنه، نسأل الله السلامة، كمن ترك الصلاة أو اعتقد أن لله شريكا، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه من الشدة، أو دعا غيره أن يغيثه في أمر لا يمكن فيه الغوث.
والذي يظهر والله أعلم أن الأدق أن يقول الشيخ: كمن كان تاركا للصلاة، وليس كمن ترك الصلاة، لأنه يفهم منها أنه كان يصلي ثم ترك. كان يصلي ثم ترك، فالخلاف وارد في هذا بقوة إذا ترك صلاة واحدة أو أكثر من ذلك. لكن مذهب الشيخ خلاف هذا، مذهب الشيخ أن من صلى وترك فإنه لا يكون كافرا، أما من كان تاركا للصلاة كلية لم يصلي مطلقا هذا هو الكافر، وعليه فيكون التعبير كمن كان تاركا للصلاة، كمن لم يصلي فهذا كافر، من لم يصلي هذا كافر بنص الأحاديث. أما من كان يصلي ثم ترك فلا يقال تارك للصلاة تركا كليا، لأن ترك الكل لا يقال ترك شهرا، ترك سنة، إذا كان تارك للصلاة سنة أو شهرا فلا يقال هذا تارك لها تركا كليا، لكن يطلق عليه صلى وترك، كمثل مسألة الإيمان أيضا. فإن بعض الناس تشتبه عليه هذه المسألة، يظن أنه لو كان عنده عمل ثم بعد ذلك ترك العمل فإنه يكون تاركا لعمل جواح، لا، ليس هذا بصحيح. لكن إذا كان عنده عمل ثم ترك العمل بعد ذلك ثم مات فإنه يكون عنده عمل، فالمعتبر بالعمل وجودا وتركا هو اعتبار الدهر الذي هو فيه. فلهذا إذا كان يصلي 10 سنوات ثم ترك الصلاة سنة ثم مات على ذلك فلا يقال هذا تارك للصلاة، إنما يعني كلية، إنما يقال ترك الصلاة سنة، فهذا عنده صلاة وترك. كذلك العمل عنده عمل وترك. أما من لم يعمل قط، يعني عاش ظهره كله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج ويعيش ظهره كله، لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج إلى بيت الله الحرام، وهكذا، يبقى عاش ظهره كله. أما إذا كان يعمل ثم ترك، يصلي ثم ترك، فلا يقال هذا تارك للصلاة تركا كليا، فالاعتبار هو اعتبار العمر، يكون هنا. والمرتد من كان على دين الإسلام ثم ارتد عنه، كمن ترك الصلاة، لا، كمن كان تاركا للصلاة أو اعتقد أن لله شريكا، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه من الشدة. نعم.
قال: والدليل على وجوب الغسل بذلك، أولا حديث قيس بن عاصم،
يعني أسلم نطق الشهادتين ثم بعد ذلك ترك الصلاة ما صلى قط، فهذا يكون مرتدا، لأنه يحكم له بالإسلام بالنطق بالشهادتين، فإذا نطق الشهادتين كان مسلما، فإذا ترك الصلاة تركا كليا بعد ذلك فإنه يقال هذا مرتد. نعم.
والدليل على وجوب الغسل بذلك أولا حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، والأصل في الأمر الوجوب. وثانيا أنه طهر باطنه من نجس الشرك، فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل. وقال بعض العلماء لا يجب الغسل بذلك، واستدل على ذلك بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عام مثل من أسلم فليغتسل، كما قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وما أكثر الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل أو قال من أسلم فليغتسل، ولو كان واجبا لكان مشهورا لحاجة الناس إليه. وقد نقول إن القول الأول أقوى وهو وجوب الغسل، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بحكم ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به أمر للأمة جميعا.
نعم، هذه قاعدة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الواحد من الأمة بحكم ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به أمر للأمة جميعا، إذ الأصل عدم الاختصاص، بس الأصل عدم الخصوصية، هذا الأصل. نعم. أما إذا ورد التخصيص تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك مثلا. نعم.
إذ لا معنى لتخصيصه به، وأمره صلى الله عليه وسلم لواحد لا يعني عدم أمر غيره به. وأما عدم النقل عن كل واحد من الصحابة رضي الله عنه أنه اغتسل بعد إسلامه، فنقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، لأن الأصل العمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن ينقل العمل به من كل واحد. وقال بعض العلماء إن أتى في كفره بما يوجب الغسل كالجنابة مثلا وجب عليه الغسل سواء اغتسل منها أم لا، وإن لم يأتي بموجب لم يجب عليه الغسل. وقال آخرون إنه
يعني إن أسلم وهو جنوب فإنه يغتسل، يبقى عنده موجب للغسل وهو الجنابة، فإن أتى في كفره بما يوجب الغسل كالجنابة مثلا وجب عليه الغسل، يبقى هذا من أجل الجنابة لا من أجل الإسلام، سواء اغتسل منها أم لا. نعم.
فقال
وإن لم يأتي بموجب لم يجب عليه الغسل. نعم.
وقال آخرون إنه لا يجب عليه الغسل مطلقا، وإن وجد عليه جنابة حال كفره ولم يغتسل منها، لأنه غير مأمور بشرائع الإسلام، والأحوط أن يغتسل، لأنه إن اغتسل وصلى فصلاته صحيحة على جميع الأقوال، ولو صلى ولم يغتسل ففي صحة صلاته خلاف بين أهل العلم.
يعني الشيخ هنا لجأ إلى مسألة الاحتياط، قال والأحوط خروجا من خلاف أن يغتسل، والأقرب الله أعلم أن يقال إن الغسل مستحب وليس بواجب، جمعا بين الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل والأحاديث التي فيها أن النبي لم يأمر بالغسل، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم أن يغتسل، وورد الأمر بذلك. فمن غلب الأمر وقال بأن عدم النقل سنقل للعدم، قال بأنه يغتسل ونعمل بأحاديث الأمر. ومن نظر إلى حديث الترك قال بأن الأمر على الإباحة، والصحيح أن الأمر هنا لا يهمل، ولكنه لا يقوى على الوجوب للصارف، والصارف هو ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من أسلم بالاغتسال، فترك النبي ذلك فيكون صارفا هذا للأمر، فيقال الاغتسال إذا كان قد أسلم فإن الاغتسال مستحب وليس واجبا. نعم.
قال الحجاوي وموت، قال عثيمين رحمه الله تعالى قوله وموت، هذا هو الموجب الرابع من موجبات الغسل، أي إذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله. والدليل على ذلك أولا قوله صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته بعرفة اغسلوه بماء وسدر، والأصل في الأمر الوجوب. وثانيا حديث معطية رضي الله عنها
حينما يكون هنا الوجوب على ماذا؟ الوجوب على المسلمين، تغسيله الوجوب على المسلمين، لأن الميت لما يتوجه له أمر إنما الأمر للمسلمين، وهذا الوجوب وجوب كفائي. فإذا قام بعض من يلزمه الأمر في ذلك سقط الإثم عن الآخرين أو المطالبة عن الآخرين. نعم.
ثانيا حديث أم عطية رضي الله عنها حين ماتت ابنته صلى الله عليه وسلم وفيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا الحديث قد ينازع فيه بأن يقال إن المقصود من تغسيل الميت فيه التنظيف، لأن التعبد بالطهارة حده ثلاث ولا يوكل إلى رأي الإنسان، وفي هذا الحديث وكل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى رأيهن، وقد يقال إنه وكل الأمر إلى رأيهن في زيادة عدد الغسلات لا في أصل الغسل.
نعم صحيح، هذا هو صحيح. نعم،
لكن الدليل الأول كاف في ذلك، بل إن تغسيل الأموات أمر معلوم بالضرورة ومشهور شهرة يكاد يكون متواترا، وسواء مات فجأة أو بحادث أو بمرض أو كان صغيرا أم كبيرا. وهل يشمل السقط؟ فيه تفصيل: نفخت فيه الروح غسل وكفن وصلي عليه، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا، وتنفخ الروح فيه إذا تم له أربعة أشهر،
لأنه يكون نفسا، إذا نفخت فيه الروح فهنا يكون نفسا، وبالتالي لا فرق بين السقط وبين غيره، بين الصغير وبين الكبير، طالما نفخت فيه الروح فهي نفس. نعم.
لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، وهذا لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بدون وحي إذ لا مدخل الاجتهاد فيه. قال الحجاوي رحمه الله: في الموجبات وحيض ونفاس. قال العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وحيض هو الموجب الخامس من موجبات الغسل، فإذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل، وانقطاع الحيض شرط، فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح، إذ من شرط صحة الاغتسال الطهارة. والدليل على وجوب الغسل من الحيض ما يلي: أولا حديث فاطمة بنت قيس أبي حبيش أنها كانت تستحاض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلد.
حديث فاطمة بنت أبي حبيش. نعم.
فأمرها النبي حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي، والأصل في الأمر الوجوب. ويشير إلى مطلق الفعل قوله تعالى: ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن الآية، أي اغتسلن، فهذا دليل على أن التطهر من الحيض أمر مشهور بين الناس، والآية وحدها لا تدل على الوجوب، ولكن حديث فاطمة رضي الله عنها دليل واضح على أنه يجب على المرأة إذا حاضت أن تغتسل، لكن شرط الوجوب انقطاع الدم.
نعم، فلو اغتسلت قبل انقطاع الدم إذا ما رأت علامة الطهر، لابد أن ترى علامة الطهر، لابد حتى يطهر، فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله، فإذا انتهى انقطع الدم ورأت علامة الطهر فإنها تغتسل. نعم.
قال الحجاوي: ونفاس
تغتسل لأداء العبادة، ولكن إذا كان زوجها طلق في هذا الوقت فإن الطلاق يكون طلاقا سنيا، لأن الطلاق السني لا يلزم فيه الاغتسال، إنما يلزم فيه الطهر، يعني ألا تكون حائضا وألا يمسها في هذا الطهر، فإذا انقطع دمها ورأت علامة الطهر ولو لم تغتسل وقعت سنة الطلاق، فلو طلقها كان الطلاق طلاقا سنيا لا بدعيا. نعم. نعم. مالها؟ من أجل ماذا؟ تغتسل ولا يجمعها حتى تغتسل. نعم.
قال الحجاوي: ونفاس لا ولادة عارية عن دم. قال العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ونفاس، هذا هو الموجب السادس من موجبات الغسل، والنفاس الدم الخارج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طلق. أما الدم الذي في وسط الحمل أو في آخر الحمل ولكن بدون طلق فليس بشيء، فتصلي وتصوم ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفساء. والدليل على وجوب الغسل منه أنه نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم اسم النفاس على الحيض بقوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: لعلك نفستي. وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كالحيض.
يعني هذا هو الصحيح، إذا نزل عليها دم قبل الولادة وصاحبه طلق فإن هذا يكون من النفاس، يعني ما عطلت وكذا ونزل دم، فإن هذا يكون دم نفاس. أما إذا نزل مثل ما يقال نزل عليها الدم هذا وهي لا تدري هو من النفاس أم لا، لأنه لا يصحبه طلق، فلا اختلف فيه أهل العلم. والصحيح أنه يأخذ حكم النفاس إذا كان معه طلق وعلامات الولادة، كما تسمي المرأة أو عند المرأة العامية تقول بأن الإيه القرن انطش أو حاجة زي كده، يعني بدأ إيه ينزل بقى المية والدم وكذا، فهذا كله مقدمات للإيه للولادة. نعم.
قوله لا ولادة عارية عن دم، قال العثيمين لا عاطفة تدل على النفي، أي ليست الولادة العارية عن الدم موجبة للغسل، فلو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها.
وأظن هذا يتصور يعني تصورا قويا مع الولادة القيصرية الآن. نعم.
لأن النفاس هو الدم ولا دم هنا، وهذا نادر جدا. وقال بعض العلماء إنه يجب الغسل والولادة هي الموجبة، ولأن عدم الدم مع الولادة نادر، والنادر لا حكم له، ولأن المرأة سوف يلحقها من الجهد والمشقة والتعب كما يلحقها من في الولادة مع الدم.
نعم، يعني هل الموجب هو الولادة وبالتالي لو نزل خرج الولد وليس معه دم فإنه يجب عليه الغسل، أو الموجب هو الدم؟ إذ النفاس يقال هو الدم، رجع إلى الدم، فهو دم ولادة، يعني دم بسبب الولادة، فالاعتبار يكون للدم، وحيث ولأنه أيضا إذا نزل مثلا دم وانقطع بعد ساعة فإنها تغتسل وتصلي، فالاعتبار هنا يكون لنزول الدم وعدمه. فمن رأى أن الحكم معلق بالدم فقال بأنه إذا ولدت ولم تر دما فإنه لا تغتسل، ومن علق الأمر على الولادة قال بأن خروج الولد هو الموجب، وهذا ضعيف، أن خروج الولد هو الموجب هذا ضعيف، لكن إنما الموجب هو نزول دم النفاس وليس خروج الولد. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. قال العثيمين رحمه الله تعالى قوله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، من اسم شرط جازم، وفعل الشرط لزمه وجوابه حرم، وأسماء الشرط تفيد العموم، فيكون المعنى أي إنسان لزمه الغسل سواء كان ذكرا أم أنثى، ويلزم ذلك ويلزم الغسل بواحد من الموجبات الستة السابقة، فمن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف، لأن المؤلف سبق أن قال ويحرم على المحدث إلى آخره، ويحرم عليه أيضا قراءة القرآن واللبس في المسجد، وهذان يختصان بمن لزمه الغسل. وقوله حرم عليه قراءة القرآن أي حتى يغتسل، وإن توضأ ولم يغتسل فالتحريم لا يزال باقيا. وقوله قراءة القرآن المراد أن يقرأ آية فصاعدا، سواء كان ذلك من المصحف أم عن ظهر قلب، لكن إن كانت الآية طويلة فإن بعضها كالآية الكاملة. وأطول آية في القرآن آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية، ومع ذلك لم تستوعب حروف اللغة العربية، واستوعب حروف اللغة العربية آيتان أقصر منها، هما الأولى آخر آية في سورة الفتح وهي قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، الثانية الآية التي في آل عمران وهي قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة الآية. وقوله قراءة القرآن أي لا قراءة ذكر يوافق القرآن،
يعني هذه فائدة، يعني أطول آية في القرآن آية الدين حوالي 13 سطرا، ومع ذلك لم تستوعب حروف اللغة العربية، لكن استوعب حروف اللغة آيتان، إحداهما في آل عمران ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وهو طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية، والآية الثانية آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم.
وقوله قراءة القرآن أي لا قراءة ذكر يوافق القرآن، ولم يقصد التلاوة فإنه لا بأس به، كما لو قال بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين ولم يقصد التلاوة، والدليل على أن الجنب ممنوع من القرآن ما يلي.
والله المستعان على ما تصفون، مثلا لو استدل بالآية ليس يقصد التلاوة إنما موضع الاستدلال مثلا فلا يحرم عليه ذلك. نعم.
والدليل على أن الجنب ممنوع من القرآن ما يلي: أولا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة. ثانيا ولأن في منعه من قراءة القرآن حثا على المبادرة.
يقول الحشية رواه أحمد وأبو داود كتاب الطهارة في الجنب يقرأ القرآن، والنسائي كتاب الطهارة بحجب الجنب من قراءة القرآن، والترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جلوما وغيرهم. والحديث وهانه أحمد وصححه الترمذي وابن السكر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعبد الحق الإشبيلي والبغوي في شرح السنة وحسنه شعبة بن الحجاج. قال ابن حجر وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسني يصلح للحجة. نعم.
الثاني ولأن في منعه من قراءة القرآن حثا على المبادرة إلى الاغتسال، لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل فسوف يبادر إلى الاغتسال فيكون في ذلك مصلحة. ثالثا أنه روي أن الملك يتلقف القرآن من فم القارئ، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، وعلى هذا إذا قرأ القرآن فإما أن يحرم الملك من تلقف القرآن أو يؤذيه بجنابته، وهذا وإن كان فيه شيء من الضعف لكن يعلل به. وأما بالنسبة للحائض فإنه ممن يلزمه الغسل، وعلى هذا فجمهور أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة، وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن لما يلي: أولا أن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. ثانيا أن الله أمر بتلاوة القرآن مطلقا، وقد أثنى الله على من يتلو كتابه، فمن أخرج شخصا من عبادة الله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المنع فإنها مأمورة بالقراءة. فإن قيل ألا يمكن أن تقاس على الجنب بجامع لزوم الغسل لكل منهما بسبب الخارج، وجيب أنه قياس مع الفارق، لأن الجنب
نعم هذا يعني أقوى ما يحتج به من منع الحائض بأنها تقاس على الجنب. فقال الشيخ أجيب أنه قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره. نعم.
وجيب أنه قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالاغتسال، وأما الحائض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع.
يعني لو أردت أن تغتسل الآن ما ترتب على اغتسالها طهارة لو اغتسلت كل لحظة، لأنه لا بد أن تغتسل بعد انقطاع الدم. أما الجنب يغتسل الآن، يغتسل بعد ساعة بعد ساعتين، فباختياره أن يزيل هذا المانع، لكن الحائض لا. نعم.
وأيضا فإن الحائض مدتها تطول غالبا، والجنب مدته لا تطول، لأنه سوف تأتيه الصلاة ويلزم بالاغتسال. والنفساء ومن باب أولى أن يرخص لها، لأن مدتها أطول من مدة الحائض، وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله مذهب قوي. ولو قال قائل ما دام العلماء مختلفين وفي المسألة أحاديث ضعيفة فلماذا لا نجعل المسألة معلقة بالحاجة، فإذا احتاجت إلى القراءة كالأوراد.
هذا قول ثالث، يبقى قول بالمنع مطلقا قياسا على الجنب، وقول بالإباحة مطلقا لأنها تفارق الجنب، وقول بالإباحة عند الحاجة. نعم.
فلماذا لا نجعل المسألة معلقة بالحاجة، فإذا احتاجت إلى القراءة كالأوراد أو تعاهد ما حفظته حتى لا تنسى، أو تحتاج إلى تعليم أولادها أو البنات في المدارس فيباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط وهي لن تحرم بقية الذكر. فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهبا قويا. أما إسلام الكافر فالكافر ممن يلزمه الغسل، فلو أسلم وأراد القراءة منع حتى يغتسل، والدليل على ذلك القياس على الجنب، وهذا فيه نفر قوي جدا، لأن العلماء أجمعوا على وجوب الغسل على الجنب بخلاف الكافر، فهو مختلف في وجوبه عليه كما سبق، ولا يقاس المختلف فيه على المتفق عليه.
نعم.
فإن قيل نحن نقيس بناء على من يقول بوجوب الغسل على الكافر، أما من يقول بعدم الوجوب فالأمر ظاهر في عدم منعه من قراءة القرآن. فالجواب أنه حتى على قول من يقول بوجوب الغسل عليه فإنه لا يرى أن وجوبه متحتم كتحتم الغسل من الجنابة، بل يرى أنه أضعف، وعليه فمنع الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيف، لأنه ليس فيه أحاديث لا صحيحة ولا ضعيفة، وليس فيه إلا هذا القياس. قال الحجوي رحمه الله تعالى ويعبر المسجد لحاجة. قال الشارح
بعيدا عن يعني قول شيخ الإسلام والأقر في ذلك أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، لأن الأصل أن المسلم لا يمنع من العبادة إلا بدليل صريح صحيح يحتم ذلك، ما لم يكن كذلك فالأصل هو عدم المنع. فإذا قلنا ما الدليل على أن الحائض تقرأ القرآن، نقول الدليل على ذلك عدم ورود المنع الصحيح الصريح في ذلك. نعم، إنما الجنوب هو حديث علينا يعتبر أقوى شيء، ولهذا البعض الذين ضعفوه أيضا يرى نفس المذهب الذي يراه في الحائض، ويقول بأنه لم يرد دليل قوي يمنع الجنوب من قراءة القرآن، وبالتالي يقول للجنوب أيضا يقرأ القرآن، لكن مثل هذا تثبت به الحجة كما ذكر الحافظ ابن حجر في ذلك، يعني مثل هذا تثبت به الحجة. نعم، من احنا كما قلنا اذا كان الموضع موضع استدلال او موضع ذكر يوافق ما في القرآن فهذا لا يمنع منه الانسان. الانسان بيعظ مثلا، يعظ امرأة وهو جنب مثلا بالحجاب وكذا، فيقول والله عز وجل يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ويقول الله عز وجل كذا، هذا لا بأس به في موضع الاستدلال. موضع الاستدلال غير موضع التلاوة، موضع الاستدلال غير موضع التلاوة، فالجنب ما يمنع. كذلك لو قال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وهو عند طعامه، وهي بعض آية من القرآن في سورة النمل، وهي آية مستقلة أيضا كما بين الصور، أو الحمد لله رب العالمين، أو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يقصد الدعاء وليس يقصد التلاوة، فهذا يخرج من محل النزاع إن شاء الله. نعم.
قال الحجوي ويعبر المسجد لحاجة. قال الشارح قوله ويعبر المسجد لحاجة أي يمر به عند الحاجة، وهذا يفيد منعه من المكس في المسجد، ولذلك لو قال ويحرم عليه المكس في المسجد ثم استثنى العبور كان أوضح، أي يحرم على من لزمه الغسل اللبس في المسجد، أي الإقامة فيه ولو مدة قصيرة. والدليل على ذلك أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني ولا تقربوها جنبا إلا عابري سبيل، وليس المعنى لا تصلوا إلا عابري سبيل، لأن عابر السبيل لا يصلي، فيكون النهي عن قربان الصلاة، أي النهي عن المرور بأماكنها وهي المساجد، فإن عبر المسجد فلا بأس به، وأما أن يمكث فيه فلا. ثانيا أن المساجد بيوت الله عز وجل ومحل ذكره وعبادته ومأوى ملائكته، وإذا كان آكل البصر والأشياء المكروهة ممنوعا من البقاء في المسجد فالجنب التي تحرم عليه الصلاة من باب أولى، ولا سيما إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب فإنها تتأذى بمنعها من دخول هذا المسجد. وقوله لحاجة،
وفي هذا إشارة إلى أن المسجد ينبغي أن يحترم وأن يعنى به الإنسان، فالمساجد ليست كبيوتنا العادية، إنما لها أحكام خاصة، هذه الأحكام لابد أن تراعى، من دخول الجنب والحائض ووجود اللغط ودخول الإنسان بالروائح الكريهة كالثوم والبصل، كما جاء في الصحيحين أن من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، فدل هذا على أن المساجد لها أحكامها ولا حرمتها، وينبغي أن ترفع كما قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فينبغي علينا أن نراعي هذه الأحكام وتلك الأحكام لابد أن تراعى. نعم.
وقوله لحاجة، والحاجة متنوعة، فقد يريد الدخول من باب والخروج من آخر حتى لا يشاهد، وقد يفعل ذلك لكونه أخسر لطريقه، وقد يعبره لينظر هل فيه محتاج فيؤويه أو يتصدق عليه، أو هل فيه حلقة علم فيغتسل ثم يرجع إليها. وأفادنا رحمه الله بقوله لحاجة أنه لا يجوز له أن يعبر،
أو مثلا في اعتكاف وأجنب وهو في الاعتكاف فهو في المسجد فيذهب إلى دورة المياه، لأنه ماذا يصنع؟ نعم.
وأفاد
نعم، ولسيما إذا كان الملك لا تدخل بيتا في جنوب، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف لم يصح. نعم.
وفأذان رحمه الله بقوله لحاجة أنه لا يجوز له أن يعبر لغير حاجة، وظاهر الآية الكريمة إلا عابر سبيل العموم فيعبره لحاجة أو غيرها، وهو المذهب. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا لحاجة، وهذا له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه المساجد بنيت للذكر والصلاة والقراءة، فاتخاذها طريقا خلاف ما بنيت له إلا إذا كان حاجة. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ولا يلبث فيه بغير وضوء. قال العثيمين رحمه الله تعالى قوله ولا يلبث فيه بغير وضوء، فإن توضأ جاز المكس. والدليل على ذلك أولا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا من الجنابة مكثوا في المسجد، فكان الواحد منهم ينام في المسجد، فإذا احتلم ذهب فتوضأ ثم عاد، وهذا دليل على أنه جائز، لأن ما فعل في عهد
حشية رأو سعيد بن منصور في سننه واللفظ له أبو بكر بن شيبة طهارات باب الجنوب يمر في المسجد قبل أن يغتسل. عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وروى حنبل بن إسحاق على أبي نعيم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جوما فتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه الموضع السابق نحوه عن علي وجابر. انظر تفسير ابن كثير نيل الأوطار كتاب الطهارة باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد. فدل هذا على أن الوارد عن الصحابة أنهم كانوا إذا توضأوا لبثوا ومكثوا، فدل هذا على أن الوضوء هذا يخفف من حكم الجنابة فيجوز للجنوب أن يمكث. وهل يقاس على ذلك الحائض إذا توضأت عند من يمنع الحائض من دخول المسجد؟ نقول أيضا هذا قياس مع الفارق، فالحائض بخلاف الجنوب، فمن رأى منع الحائض من دخول المسجد لا يرى استثناءها بالوضوء. أما من منع عدم من رأى عدم منعها بالأصل وهو أنه أيضا ليس يوجد دليل صريح صحيح في منعها من ذلك، بل عنده أدلة مثل حديث المرأة الذي كانت تقوم المسجد جدا وكذا وكانت تبيت في المسجد ومعلوم أنها قد تتعرض للحيض وغير ذلك، يعني إذا كان عنده الأصل المنع فلا يصلح معه هذا القياس، لأنه عنده الأصل أصلا عدم المنع. أما من رأى المنع فليقال يقاس تقاس الحائض على الجنب، فإذا توضأت لها اللبث فيقال لها مع وجود الفرق. والأقرب أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد لحديث ناولين الخمرة من المسجد، والجنب ليس له أن يمكث إلا إذا توضأ، فإذا توضأ جاز له اللبث في المسجد لهذا الأثر. نعم.
وهذا دليل على أنه جائز، لأن ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو جائز إن كان من الأفعال غير التعبدية، وإن كان من الأفعال التعبدية فهو دليل على أن الإنسان يؤجر عليه. ثانيا أن الوضوء يخفف الجنابة، بدليل أن رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أينام وهو جنب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. ثالثا ولأن الوضوء أحد الطهور،
يعني ثبت أن الوضوء له أثر مع الجنابة، ففي الحديث الصحيح أينام يرقد أحدنا أينام أحدنا وهو جنب، قال: إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، فدل هذا على أن الوضوء له أثر في ذلك وأنه يخفف من الجنابة، ولهذا النبي قال: إذا توضأ أحدكم. نعم.
ثالثا ولأن الوضوء أحد الطهورين، ولولا الجنابة لكان رافعا للحدث رفعا كليا، فحينئذ يكون مخففا للجنابة.
نعم.
قال الحجاوي: ومن غسل ميتا. قال الشارح: قوله ومن غسل ميتا هذا شروع في بيان الأغسال المستحبة، فمنها الاغتسال من تغسيل الميت، فإذا غسل الإنسان ميتا سن له الغسل، والدليل على ذلك ما يلي: أولا قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قالوا: وهذا الحديث فيه الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن لما كان فيه شيء من الضعف لم ينطهد للإلزام به، وهذا مبني على قاعدة وهي أن النهي إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتحريم، والأمر إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوجوب، لأن الإلزام
وهذا لكن لما كان فيه شيء
لكن لما كان فيه شيء من الضعف لم ينتهض للإلزام به، وهذا مبني على قاعدة وهي أن النهي إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتحريم، والأمر إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوجوب، لأن الإلزام بالمنع أو الفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لإلزام العباد به.
والله أعلم أن هذه القاعدة فيها نظر، يعني مسألة أن ضعف الحديث صارف النهي من التحريم إلى الكراهة أو صارف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هذا في نظر، لأنه نقول حديث الضعيف لا يثبت به وجوب ولا استحباب ولا يثبت به تحريم ولا كراهة، فإما أن نقول أن يكون صالح العمل به الاحتجاج به فيكون على بابه، أو غير صالح الاحتجاج به فلا يصلح الاحتجاج به في التحريم أو الكراهة، لأن هذا حكم شرعي لا فرق بين التحريم والكراهة، بين الوجوب والاستحباب كحكم شرعي. فإما أن نقول هذا حديث صالح للاحتجاج أو غير صالح، والأحكام لا تثبت إلا بما يصلح للاحتجاج، والحديث الضعيف لا يستدل به لا في شيء من أحكام ولا في العقائد ولا في الفضائل على الصحيح، فإما أن يكون الحديث ثابتا وإما أن يكون غير ذلك. نعم. الحديث نفسه من غسل ميتا يقول بعدما خرج المحشي يقول: وقد رجح الإمام أحمد أبو حاتم الرازي والبخاري وغيرهم أن رفعه خطأ، والصواب أنه موقوف على أبي هريرة العلل ابن أبي حاتم. وقد ساق ابن القيم هذا الحديث 11 طريقا ثم قال: وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ وصححه ابن القطان وابن حزم. وقال ابن تيمية اسنده على شرط مسلم. وقال الحافظ ابن حجر: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. نعم، ولو قلنا بالتحسين فإنه يكون للاستحباب وليس للوجوب، إذ لا معنى للإجابة هنا، حيث إن الميت طاهر فالمؤمن لا ينجس حيا كان أو ميتا. نعم. يقول: وهذه القاعدة،
وهذه القاعدة أشار إليها ابن مفلح في النكت على المحرر في باب موقف الإمام والمأموم، ومراده ما لم يكن الضعف شديدا بل محتملا للصحة، فيكون فعل المأمور وترك المنهي من باب الاحتياط، والاحتياط لا يوجب الفعل أو الترك.
نعم، كما قلنا الصحيح أن الحديث إما أن يكون صالحا للاحتجاج أو غير صالح، إن كان صالحا للاحتجاج ترتبت عليه قاعدته، نقول هو إما للوجوب أو للاستحباب إذا ورد دليل يصرف الأمر من الوجوب للاستحباب، كذلك التحريم والكراهة، أو غير صالح للاحتجاج فلا ننتقل من التحريم إلى الكراهة لأن الحديث ضعيف، هذا الحقيقة قاعدة ضعيفة. نعم.
ثانيا، أنه ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمر غاسل الميت بالغسل، وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو القول الوسط والأقرب، وقال بعض أهل العلم أنه يجب أن يغتسل، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، والأصل في الأمر الوجوب، وقال آخرون لا يجب عليه أن يغتسل ولا يسن له، واستدلوا على ذلك بما يلي: أولا، ضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، وإذا لم يثبت فدعوى المشروعية تحتاج إلى دليل ولا دليل. ثانيا، أن المؤمن طاهر حيا وميتا، فإذا كان لا يسن الغسل من تغسيل الحي فتغسيل الميت من باب أولى، فإن قيل أكثر الذين كانوا يغسلون الموتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي وقصته ناقته، وحديث أم عطية رضي الله عنه ومن معها من النساء التي غسلن ابنته صلى الله عليه وسلم، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. فالجواب على ذلك: أولا، أن عدم الأمر في القضية المعينة لا يلزم منه نفي الأمر الوارد من طريق آخر إذا صح.
نعم، لو ورد من طريق آخر وصح بهذا فإن العبرة بالوارد. نعم.
ثانيا، أننا لا نقول بوجوب هذا الغسل، فعدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجوب، لكن لا يدل على نفي المشروعية مطلقا إذا جاء من طريق آخر صحيح.
وبهذا رجحنا في إسلام الكافر أنه يكون الاغتسال للاستحباب وليس للوجوب، مع أن شيخنا قال بأن عدم النقل ليس نقلا للعدم، وهنا يلزم بهذه القاعدة هنا أيضا أن عدم النقل ليس نقل العدم، لكن هنا قال إننا لا نقول بوجوب الغسل، فعدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجوب، ما قد يدل عدم النقل هنا في القدم عليها لا يدل على نقل العدم، بل قال على عدم الوجوب، فطالما أنه صح عندنا نو في القضية المعينة في من أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال، وفي قضايا معينة أنه أمر بالاغتسال، فنقول إذن يكون هذا صارفا للوجوب ولا يقال بأنه نقل للعدم. ومثل ذلك عندنا مثلا في التسمية مثلا، فنورد الحديث الصحيح في الصحيحين حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد ليس فيها التسمية، وورد الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم وهو أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، فقلنا بأن هذا دليل استحباب وليس دليل وجوب، فيكون نفس القاعدة تمشي في هذا الباب في الاستدلال. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى: أو أفاق من جنون أو إغماء. قال الشارح قوله: أو أفاق من جنون أو إغماء، هذا هو الثاني والثالث من الأغسال المستحبة. والجنون زوال العقل ومنه الصرع فإنه نوع من الجنون، والإغماء التغطية ومنه الغيم الذي يغطي السماء. فالإغماء تغطية العقل وليس زوالة، وليس وله أسباب متعددة منها شدة المرض كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه في مرضه أغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فأمر بماء في مخضب وهو شبيه بالصحن فاغتسل فقام لينوء فأغمي عليه مرة ثانية فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. الحديث. فهذا دليل على أنه يغتسل للإغماء وليس على سبيل الوجوب، لأن فعله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. وهل هذا مشروع تعبدا أو مشروع لتقوية البدن؟ يحتمل كلا الأمرين، والفقهاء رحمهم الله قالوا إنه على سبيل التعبد، ولهذا قالوا يسن أن
يعني يغتسل. أن يكون الشيخ وضع قاعدة أن الفعل مجرد لا يدل على الوجوب، فعل مجرد معناه أن الفعل إذا احتفت به قرينة تدل على الوجوب كان الوجوب، كان يكون بيانا لمجمل واجب، فإن كان بيان لمجمل واجب فهو واجب، وإن كان بيان لمجمل مستحب فهو مستحب، أما إذا عري عن قرينة فإنه لا ينهض للوجوب. نعم.
وأما بالنسبة للجنون فإنهم قاسوه على الإغماء قالوا: فإذا شرع للإغماء فالجنون من باب أولى لأنه أشد. قال الحجوي رحمه الله تعالى: بلا حلم سن له.
الذي يظهر يعني هنا الإباحة، لأنه ليس هناك معنى شرعي يوجب الغسل هنا في الإغماء أو الجنون، ليس يعني هناك معنى شرعي يوجب الاغتسال، لا سيما أنه ليس شيء مرفوع عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. أما أنه أمر بماء في مخضب وكذا فاغتسل هذا من باب النشاط، يعني الذي يظهر أنه هذا من باب نشاطه، ولهذا جاء في الصحيح قال: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى ناس. فهذا في إشارة إلى أن النبي أراد أن ينشط بهذا الاغتسال. نعم. من؟ نعم، يعني تقصد أنه العدد لازم يعني الذي يظهر له والله أعلم. نعم.
قال الحجوي: بلا حلم سن له الغسل. قال الشارح: قوله بلا حلم سن له الغسل أي بلا إنزال، فإن أنزل حال الإغماء وجب عليه الغسل كالنائم إذا احتلم. قال الحجوي: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي. قال الشارح: قوله والغسل الكامل، الغسل له صفتان: الأولى صفة إجزاء، الثانية صفة كمال، كما أن للوضوء صفتين: صفة إجزاء، صفة إجزاء وصفة كمال، وكذلك الصلاة والحج. والضابط أن ما اشتمل على الواجب فقط فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على الواجب والمسنون فهو صفة كمال. قوله أن ينوي أي أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ، والنية لغة القصد، وفي الاصطلاح عزم القلب على
يعني فيه. والغسل الكامل نيته كذا وكذا، أن ينوي فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ، والغسل الكامل، الغسل هذا المبتدأ، والكامل هذا صفة المبتدأ، والغسل الكامل نيته كذا وكذا، فيكون هذا هو الخبر. نعم.
وفي الاصطلاح عزم القلب على فعل الشيء عزما جازما سواء كان عبادة أو معاملة أم عادة.
وطالما أنها عزم القلب فإن محلها القلب، يبقى النية محلها القلب، ولا يشرع الجهر بالنية أبدا في شيء من العبادات، والقول بأنه يشرع الجهر بالنية في الحج والأضحية هذا قول ضعيف، إنما هذا ذكر عند في موضعه، ذكر في موضعه، فعند الحج تقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا، هذا ليس جهرا بالنية، النية أن تقول نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، وهذا ليس يشرع، إنما تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، أي هذا ذكر مشروع إذا نويت الدخول في النسك. فإذا نويت الدخول في النسك وهذا ركن لابد منه، هذا ركن، إنما الأعمال بالنيات، هذا ركن وهو نية الدخول في النسك. فلو أن إنسانا جاء عند الميقات ولبى وكذا ولم ينوي الدخول في النسك فهذا لا ينعقد إحرامه، كمن خرج من بيته للصلاة وهو ناو أن يصلي لكن لم ينوي الدخول في الصلاة، لم ينوي الدخول في الصلاة، ولهذا وهو خارج من بيته عازم على الصلاة، هذا شيء، ولكن أن يدخل المسجد وأن يقرأ الصف وأن ينوي الدخول في الصلاة هذا شيء آخر. مجرد وقوف في الصلاة ليس هذا نية، نية تنعقد بها الصلاة، إنما النية التي تنعقد بها الصلاة هي نية الدخول في الصلاة وليس العزم على أدائها. وإلى كل واحد منا ينوي عمرة وينوي حجا إذا خرج من بيته، إذا خرج من بيته منذ خرج من بيته وهو ناوي أن يعتمر وناوي أن يحج، لكن هل هذه النية الركن؟ لا، إنما المراد نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. طيب فإذا نوى الدخول في النسك فقد أتى بالركن، هنا يستحب له أن يجهر بهذا الذكر وهو لبيك اللهم لبيك، ولهذا لو لم يجهر به فإنه لا شيء عليه لأنه مستحب على قول الجماهير، وليس هناك قول واجب في الحج أو العمرة أبدا. لو أن الإنسان اعتمر ولم يتكلم بكلمة واحدة أو حج ولم يتكلم بكلمة واحدة فلا يجب عليه دم ولا يكون تاركا للنسك يلزم فيه دم. كذلك إذا عند الأضحية يسمي فيقول بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك، هذا ذكر أيضا وليس جهرا بالنية، اللهم إن هذا عني وعن فلان أو كذا أو عن آل بيتي، هذا إنما هو ذكر وليس نية. ما قال نويت أضحي، لو قال نويت أضحي نقول هذا يمنع، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها أن ذلك جهر بالنية. أظن شيخنا ابن باز كان يرى مثل هذه، والله أعلم أنه كان يرى تقريبا يستثني الصورتين، شوف هات في اختيارات الشيخ كده. نعم، لكن الصحيح أنه ليس نية، نعم ليس جهرا بالنية، إنما هذا ذكر. وأما النية هي عزم القلب، النية هي عزم القلب. نعم، من من التناول، نعم من التداوي، يقول التداوي تعبد بالعدد، هات كده كلامه كاملا.
قال ابن بطال رحمه الله تعالى، وقال المهلب انما امر والله اعلم ان يهراق عليه من سبع قرب على وجه التداوي، كما صب صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، وكما امر المعين ان يغتسل به، وليس كما ظن وغلط من زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من اغمائه. وذكر عبد الوهاب بن نصر عن الحسن البصري انه قال على المغمى عليه الغسل، وقال ابن حبيب عليه الغسل اذا طال ذلك به، والعلماء متفقون غير هؤلاء ان من اغمي عليه فلا غسل عليه الا ان يجنب، وقصده الى سبع قرب تبركا بهذا العدد، لان الله تعالى خلق كثيرا من مخلوقاته سبعا سبعا.
الذي يظهر ان هذا القول ضعيف، اولا هذا من باب التداوي، يقول يعني هذا من باب التداوي قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صبه على كذا، طيب وضوءه عبادة وبالتالي يكون حصل تبرك بالمنفصل عنه، تعبد بالوضوء أولا ثم حصل تبرك بالمنفصل عنه، لكن حينما يقول أريق عليه من سبع قرب، ما الذي حصل القرب؟ الماء اللي في القرب ما الذي حصل؟ لا هو تبرك أن النبي قد وضع يده فيه أو كذا مثلا، ثم إن النبي نفسه والذي سيغتسل. الأمر الثاني أن النبي ما توضأ به حتى نقول مثلا أنه تداوى بماء توضأ به، إنما هو ماء عادي مجرد، لكن والله أعلم أنه قد يكون هناك سبع قرب موجودة أو دليل على كثرة الماء التي تصب عليه أو غير ذلك، وليس يقصد إلى ذلك. فمثلا نقول مثلا من السنة في التداوي أننا نتداوى بهذا، نتداوى مثلا بهذا العدد، ويكون هذا نقول يشرع الإنسان أن يتداوى بصب ماء من سبع قرب، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا العدد ولا الماء الذي كان موجود إنما أريد به تداوي. إنما إذا قيل تداوي من باب النشاط يعني يكون دواء لحصول خمول أو حصول مثلا عدم نشاط أو غير ذلك، هذا هو الذي يظهر، ولهذا يقال بأنه صار يتداوى بالماء عند وجود الحمى، لأنه قد جاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قد أصيب بالحمى، فنقول بأن هذا الماء يطفئ، وقد جاء أيضا السنة بهذا أنه قال فأطفئوها أو بردوها بالماء أو كما جاء في عنه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا هو المعنى الموجود كما جاء في الحديث الأخر أنه كان صلى الله عليه وسلم عنده حمى أو أراد أن ينشط من هذا. أما أن الماء الموجود هنا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم تداوي بنفس هذا الماء مع العدد السبع أو غير ذلك، والله أعلم أنه لا يظهر في ذلك معنى خاص. نعم والله أعلم. نعم 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 الأعداد وردت متنوعة في الشريعة، فنقول العدد السبع لو شاء، نقول العدد مثلا واحد والعدد ثلاث، إن ورد الأعداد يعني الجزم بأن هذا مثلا السبع، طب ما وردت عبادات بالثلاث، وردت عبادات بالوتر من الواحد مثلا. هذا كله في يكون جوابا في مثل من تصبح بسبع تمرات. نعم نقول العدد هنا مراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التداوي بهذا العدد، فنقول لأن هذا العدد له حكمة وكذا، حتى لو صحيح هذا الكلام صحيح، لكن هنا أريق علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن أو كذا، لعلي أعهد إلى الناس الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس المراد من هنا العدد ولا المراد بذلك كما يقال الماء الموجود. اللهم إذا كان الحمى فيكون التداوي بالماء المناسب للحمى وليس لشيء في الماء، مثل ما قاس ابن بطال بأن هذا مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صب على المريض، لأن وضوء إن أولا ده تبرك بالمنفصل عنه صلى الله عليه وسلم، إنما النبي نفسه هو البركة، يعني يتبرك بماذا؟ هو نفسه الذي يتبرك به. نعم والله أعلم. قال ابن باز في النية يقول إيه؟ يعني يقول ثم يتلفظ بذلك، يعني يتلفظ بالنية. نعم نعم كما قلنا هذا ليس تلفظا بالنية، الشيخ العثيمين يرى أنه لا يجهر بالنية في هذا الموضع. نعم
قال وفي الاصطلاح عزم النية عزم القلب على فعل الشيء عزما جازما سواء كان عبادة أم معاملة أم عادة، ومحلها القلب ولا تعلق لها باللسان، ولا يشرع له أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة. فإن قيل فلماذا لا يقال يشرع أن يتكلم بما نوى ليوافق القلب اللسان وذلك عند فعل العبادة؟ فالجواب أنه خلاف السنة. فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، فالجواب أولا أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
ودي قاعدة في العبادة، ما يقال النبي لم ينهى في العبادة، ما يأتي واحد يستدل عليه ويقول النبي ما نهى عن ذلك، نقول لا النبي ما ورد عنه ذلك، ولا ينبغي في العبادة أن تقول النبي لم ينهى. يعني مثلا احتفل بمولد النبي تقول هذه بدعة، يقول لك قائل وهل نهى النبي عن ذلك؟ هل نهى النبي عن الاحتفال بليلة الخامس بيوم الخامس عشر من شهر شعبان؟ هل نهى النبي عن الاحتفال بكذا؟ هل نهى النبي عن كذا؟ تقول لا، هل أمر النبي بكذا؟ ولا يقال هل نهى، إذ العبادة مضرها على التوقيف، يبقى لابد أن تأتي بدليل على الفعل لا بدليل على النهي، إذ الأصل هو المنع،
يبقى تأتي أنت بدليل على الإيجاد وهو الفعل. هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي لم يحتفل صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي هذا، ولم يحتفل صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لماذا لم تفعل، لماذا تفعل هذا؟ والنبي يقول من أحدث في أمر هذا من يسأل فهو رده. يبقى هذا استدراك على الشريعة، كأنك قلت جهل رسول الله وعلمنا، غفل رسول الله وتذكرنا. نعم.
ثانيا أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صلى الله عليه وسلم كان دليل، كان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي العبادات عند إرادة.
لكن لو وضعنا مع وجود المقتضي هذا يكون أضبط، أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله هو المقتضي. يعني بدا صحيح كده الكلام، كده السياق صحيح، أن كل شيء وجد سببه يعني مقتضاه في عهد النبي ولم يفعله كان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي العبادات عند إرادة فعل العبادة ولم يكن يتكلم بما نوى، فيكون ترك الشيء عند وجود سببه هو السنة وفعله خلاف السنة.
نعم.
ولهذا لا يسن النطق بها سرا، لا سرا ولا جهرا، خلافا لقول بعض العلماء إنه يسن النطق بها سرا، ولقول بعضهم إنه يسن النطق بها جهرا، وكلا القولين لا أصل له والدليل على خلافه. والنية شرط في صحة جميع العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية نيتان، الأولى نية العمل ويتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله أنها هي المصححة للعمل، الثانية نية المعمول له وهذه يتكلم عليها أهل التوحيد وأرباب السلوك لأنها تتعلق بالإخلاص.
نعم.
مثاله عند إرادة الإنسان الغسل ينوي الغسل فهذه نية العمل، لكن إذا نوى الغسل تقربا إلى الله تعالى وطاعة له فهذه نية المعمول له، أي قصد وجهه سبحانه وتعالى.
يبقى نية الغسل مصححة للغسل، مصححة، لكن أن تؤجر على هذا الاغتسال وكذا إذا نوى الإنسان بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهناك شيء يصحح العمل ذاته وهناك شيء يقبل به العمل، وهو إذا أراد الإنسان بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
وهذه
نعم يعني إذا وجد مانع من فعله، لا دي قاعدة بقى ثانية، إذا وجد مانع من فعله هذا المانع يعني إذا رفع كان فعله سنة. نعم، هذه من ضمن أقسام الثلاثة.
وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها
كثير، كالاجتماع في صلاة التراويح، فإنه منع من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خشية أن تفرض عليك، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الاجتماع عليها سنة ولأن النبي اجتمع بعض الليالي. نعم.
وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها كثيرا فلا نستحضر نية التقرب، فالغالب أننا نفعل العبادة على أننا ملزمون بها فننويها لتصحيح العمل، وهذا نقص، ولهذا يقول الله تعالى عند ذكر العمل ابتغاء وجه ربهم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ويبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال المصنف رحمه الله تعالى،
هذا الشيخ سبق وأنه قال بأنه عند تعريف العبادات الصلاة الصوم كذا كذا نضع قيدا وهو التعبد، يبقى التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، هذا في الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة بالتعبد، تعبد بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، نية التعبد تتعبد لله سبحانه وتعالى، وليس الأمر يكون مجردا فقط هو أنك تصحح العمل وفقط، إنما تعبد الله بذلك. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى ثم يسمي،
ومن ذلك مثلا الأذكار، بعض الناس قد يأتي بأذكار الصباح والمساء من أجل أن يحصن من الشيطان وليس يتعبد الله عز وجل بذلك، إنما يريد الانتفاع المجرد أو يأخذ الدواء من باب الانتفاع المجرد، ما يأخذه من باب التعبد بالأخذ بالأسباب، يعني لولا أن الشارع أذن لي في ذلك ما أخذ، فيكون الإنسان متعبدا، فنية التعبد تدخل في كل الأشياء حتى المباحة فتتحول العادة به إلى عبادة، أتعبد بالنوم، أتعبد بالأكل والشرب، أتعبد باللباس، أشكر ربي سبحانه وتعالى، أستحضر نعمة الله عز وجل علي في لباسي في طعامي في شرابي في بيتي. سبحان الله، يتعبد الإنسان إذا ركب سيارته، يتعبد الله عز وجل بهذا الشكر. الحمد لله الذي من علي بسيارة، الحمد لله الذي من علي ببيت يؤويني، الحمد لله الذي من علي بزوجة، الحمد لله الذي من علي بولد، الحمد لله الذي من علي بهذه النعم العظيمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حتى ولو كان الإنسان مبتلى في شيء، فإنه إذا كان مبتلى في شيء فقد عوفي من أشياء، وغيره الذي عوفي من هذا الشيء الذي ابتلي به قد ابتلي بأشياء. وأظن لا يوجد واحد صحيح، ما أظن يوجد واحد صحيح يعني إنسان معافى من كل شيء حاصل على كل النعم، ما أظن. هذا إنسان قوي وكذا لكن عقيم، إنسان آخر مريض لكن عنده ولد، إنسان هذا مريض لكن عنده مال، هذا قوي لكن عنده فقر، هذا. ولهذا أعظم نعمة والتي من آتاه الله عز وجل إياها كان حائزا الخير كله نعمة الهداية. أما نعم دنيوية من جهة مال ومن جهة متاع ومن جهة كذا، ولد عقم صحة مرض كذا، يشترك في ذلك كل البشر، لكن نعمة الهداية هذه أعظم نعمة على الإطلاق. الهداية الصحيحة، نعمة السنة، هذه أعظم نعمة. وإذا حرم الإنسان من أي شيء فإنه لا يبالي، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يفتنهم فيه. أسمع مقطع عن الشيخ العثيمين أمس في رحلتي في علاجه في آخر حياته الشيخ، يعني المرض واضح على عليه جدا، لأن الشيخ كان تأثر بالمرض تأثرا بالغا قبل موته رحمه الله تعالى، لكن سبحان الله يتكلم في العلم كلام الشاب. فتقول سبحان الله، يعني هذا الرجل شوف قبل أن يموت بقليل، لكن ما الذي حرم منه؟ كان حرم من الصحة وكذا، فلم يحرم من العلم والهداية فيما نحسبه الله حسيبه، يعني ظاهرا وباطنا إن شاء الله تعالى نحسبه والله حسيبه، لأن أمارات القبول تكون ظاهرة سبحان الله على قبول أهل الحق وحفظ الله عز وجل الإنسان في علمه ومسلكه وطريقته وغير ذلك. نعم، هذه أعظم نعمة إخوان، أعظم نعمة، والإنسان لابد أن يتذكرها دائما. أصبت في بدنك بمرض، أصبت في مالك بالفقر، أصبت في ولدك بالموت أو المرض، أي شيء من هذا لا تبالي به، لأن هذا جار على جميع البشر، تراه صاحب أموال ومليارات ومحروم من أدنى النعم التي تتنعم بها أنت. ما يستطيع أن يأكل جبنة قديمة، ولا يأكل مثلا لحما، ولا يشرب شرابا حاليا، ولا غير ذلك، تكون ممنوعا من هذا. لا والله أنا ما أكل شيء فيه سكر، لا والله أنا ما أكل اللحوم، لا والله أنا ما أكل الجبن، لا والله أنا ما أكل ما أدري إيه، وتراه محكوما عدد حبات الأرز تعد له عدا ربما، محروم من هذا. وقد يحرم من النوم على هذه الجهة، أو من النوم على هذه الجهة، أو من النوم بطريقة معينة أو غير ذلك. لكن إذا أعطى الله عز وجل هداية إنسان وبصره بالحق فما حرم من شيء، هذه أعظم نعمة على الإطلاق، لأن الإنسان إن مات مات على خير، وإن عاش عاش على خير، فلا يبالي. إن مات الإنسان وهو على هذه الهداية مات على الخير كله، ووجد النعيم الذي لم تسمعه أذن ولم يخطر على بشر، وإن حي على خير. فماذا فاته يا أخواني؟ ما يفوت صاحب الهداية شيء. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، وهو قد ودع الآن سيودع أهله وأقاربه والدنيا كلها وفاز. نعم نعم، لأنه مات على خير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فهذه النعمة، نعمة الهداية، هي أعظم النعم على الإطلاق، وهي بالحقيقة هي النعمة عند الإطلاق يا أخوان، هي عند الإطلاق هي النعمة. إنما الولد عند الإطلاق ما يقال نعمة، قد يكون ولد لكن غير صالح. المال ليس نعمة مطلقة، فقد يكون مال والإنسان يعصي الله عز وجل به. شوف الآن أناس عندهم أموال يا إخواني والله العظيم أموال ربما يعني ما يستطيعون حسابها، الآن في شرم الشيخ والمدن هذه في الطرف والعري وغير ذلك والمدن الساحلية هذه، قد يوجد هناك الآن سبحان الله من يتنزه ويستنشق الهواء كما يقال ويتمتع المتعة الجسدية المتعة البهيمية مع معصية الله سبحانه وتعالى، يركب سيارة يسيل لعابك عليها، ربما تراه سيارة سبحان الله قد تكون فوق المليون، ملايين عندهم ولا شيء. كنا في بلد بالأمس واحد يقول فلان هذا أقام عمارة بمليار، الآن صرنا ندخل في المليارات، خلاص الملايين انتهت، الملايين يمكن شأن الفقراء الآن، خلاص صار العمارة هذه بناها بمليار، شوف عامل فيها ايه وبسوي فيها ايه. لكن نعمة الهداية هي النعمة عند الإطلاق، هي النعمة عند الإطلاق، ولهذا كان النبي من دعائه اللهم سألك الهدى والغنى، اللهم سألك الهدى والهدى والعفاف والغنى، نعم، فالهدى هذا هو النعمة عند الإطلاق، فإذا رزق الإنسان الهداية فقد رزق الخير كله، ولهذا لا يبالي الإنسان بشيء خلاف هذا، وإذا وفق لهذا حرص أشد الحرص وعض على ذلك بنواجذه. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ثم يسمي، قال الشارح قوله ثم يسمي،
فإذا نقف عند الغسل المستحب. نعم.